أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الحقيقة هناك نقطة في غاية الأهمية في هذا الموضوع فيما يتعلق إشكالية فهم الدين أو إشكالية فهم الإسلام. في الأمور الدينية باعتبار الجانب الديني يعتمد على النص بشكل أساسي، وأن الذهن كونه يتعرف على الأشياء بمعنى أنه عنده قوالب معينة، من خلال هذه القوالب يتعرف على هذه الأشياء، يعني عنده قبليات أو عنده مسلمات، والمسلمات أو القبليات تارة قد تكون مشتركة عند الناس جميعا، يعني مثل ما عند الناس افترض القواعد البديهية يقول لك 1+1 ماذا يساوي، تقول لي 2، أنا لو أفهم بدرجة قليلة، ولابد أن يستخدم ممكن الواقع ولو بدرجة قليلة. يعني حتى السلفي، حتى المحدث، حتى الإخباري لابد بشكل أو بآخر لابد أن يعتمد، لكن اعتماده طبعا يبقى هو اعتماد قليل وبسيط. احنا ذكرنا ايضا من ضمن ما ذكرنا، يعني ذكرنا انه الاعتماد على المصادر الذاتية، على المصدر الذاتي مثلا عن النص، عبرنا عن هذه هي عبارة عن سميناها بالاعتبارات. يعني كل فرد اللي ما يريد يفهم، واحنا في مجال فهم النص، اللي ما يريد يفهم النص انما له شيء من الاعتبارات في ذلك، لاجل يعني لكي يضعها كقبليات في فهم للنص. وذكرنا من ضمن ما ذكرنا انه ماكو انسان، ماكو باحث ينطلق من فراغ أو ينطلق من الصفر، لا بد من قبليات يعتمد عليها في عملية الفهم. وهذا الكلام اللي احنا نتحدث به بالحقيقة ليس في فهم النص فقط، وإنما حتى في فهم الواقع. يعني الإنسان ليس باستطاعته أن يتخلى عن القبليات بأي شكل من الأشكال، وإنما هو الذهن البشري مركب من جملة قبليات تساعده في عملية الفهم للموضوعات الخارجية، سواء كانت هذه الموضوعات الخارجية نعبر عنها عن وقائع أو نعبر عنها عن نص مكتوب، لا يفرق في هذه الناحية، هذا موضوع وذاك موضوع. المهم أن هناك قبليات هي اللي توجه الفكر البشري أو توجه الإنسان في فهمها، لكن هذه القبليات أو نسميها الاعتبارات، اعتبارات قبلية، بعض من عندها مشتركة عند البشر كلهم، كلهم ما يعني كلهم مشتركين في استخدامها، والبعض من عندها خاصة، يعني قد يستخدمها فريق ما ويمتنع عن استخدامها فريق آخر. بعضها مشتركة وبعضها مثلا المشتركة على سبيل المثال إنه الإنسان حتى يفكر ويستنتج ويأخذ معلومات لا يمكن أن يستغني عن مبادئ معينة مثل مبدأ السببية، ليس باستطاعته أن يستغني عن هذا المبدأ، أو ليس باستطاعته أيضا أن يستغني مثلا عن مبدأ عدم التناقض. هذه اعتبارات تعتبر اعتبارات عامة مشتركة ليس بالإمكان الاستغناء عنها. وهناك أيضا ذكرنا بعض القضايا اللي تعتبر عامة كل البشر يعني يعتقدون بها، وهي مسلمات قبلية بالحقيقة، يعني ماكو دليل خارجي باستطاعتك أن تضع عليها. وذكرنا مثل من الأمثلة، ما أحب أقف عنده بس إذا المناقشة عليه فيما بعد ممكن أن ذكره.
الأمثلة جدا مهمة، الكلام نعم. جدا نعم. بس شنو بعض الأحيان تجي كلمات معناتها عام، لو تنطي وتعريف نعم. معناتها نعم. عام، لو تنطي أمثلة محددة على التعريف أو على الفكرة
نعم.
سير أوضح.
وحبذا يكون، لأنه بالكلام أنا المناعة استرسل، هذا صحيح، بس أحيانا ما أعرف وين المثال يذكر في هذه النقطة أو في نقطة أخرى، يعني قصد يصعب عليه في كل
نقاط ومواضيع نعم. الشغلة المثال يوضح لك
المثال. هذا صحيح صحيح،
ويحدد شلون يقول بريسايس،
نعم.
كن كن دقيق
نعم.
كلمة عامة
لا أفهم أنا كلامك، وأحيانا دا أذكر أمثلة بس حدود الأمثلة
تبقى مثلا السببية والهيكة
نعم.
الفكرة نعم. تقرب إذا يكون
إن شاء الله
المثال ولو أو مصطلح
نعم.
شنو اللي تقصد بها، أي فكر أو أي
نعم. نعم.
أي مثلا
نعم.
فعل
نعم. نعم إن شاء الله هو أي نعم
القبليات
أي نعم المعرفة المسبقة، أكو نوعين من المعرفة، جيد يعني هسه لفتت نظري إلى توضيح معين. المنقول القبليات هو المعرفة القبلية في قبال المعرفة البعدية أو البعديات، يعني عند الإنسان عنده نوعين من المعرفة، معرفة قبلية ومعرفة بعدية. هنا قبلية يعني قبل وبعد، قبل ماذا وبعد ماذا،
هذا تعتمد على الموضوع. إذا موضوعنا مثلا واقعي عن الواقع والتجربة وشيء، فمعناها قبل التجربة وبعد التجربة، لأن التجربة تبدك معرفة. فتارة يكون عندك معرفة قبل التجربة، مثل مبدأ السببية، أنت ما تقدر تنتزع من التجربة، وإنما هو سابق للتجربة على الأقل وجهة نظر يعني معينة، لا نقول لأنه يوجد عليها اختلاف.
وين تخلي المسلمات يعني الأشياء
اللي المسلمات نوعين في... المسلمات نوعين مثل ما ذكرنا، نوع أنه قد تتخذه هو مسلمة بس بعد شنو، بعد جانب بعدي، يعني بالأساس قد تكون هي معرفة بعدية بس ثم صارت عندك فد أساس معين تبني عليها فصارت مسلمة. لكن في الغالب المقصود من عندها هي القبليات، يعني اللي هي قبل التجربة إذا كان بالواقع الموضوعي، وإذا كنا إحنا نتحدث عن النص والعلاقة مع النص فمعناها قبل فهم النص. يعني لما تيجي للنص وتريد تفهمه يستحيل عليك أن تتجه للنص وانت خالي الذهن إطلاقا، ما عندك أي قضية من القضايا، يستحيل. عندك بعض القبليات معينة هذا اللي يسهل لك عملية أنه الفهم. هسه تقول لي مثل بشكل عام، راح أذكر أنه شيء من المشترك مو بشكل خاص، لأنه أكو بعض الشغلات تعتبر خاصة عند مثل الفلاسفة ومنظومة خاصة. هو من يدخل للنص هو جايب المنظومة كلها مالته بالبداية حتى يفهم النص معين طبقا للمنظومة مالته. بس نتكلم أنه بشكل عام، مثلا أقول لك فرضا من تجي للنص، أنت عندك مسبقا قضية مؤمن بها على أن هذا النص ينبغي عليك أن تتعامل معه أو تفهمه بطريقة العرفية أو بطريقة اللغوية. يعني ما تحاول تجي بطريقة على أنه هذا النص اللي أمامك هو عبارة عن ألغاز ورموز وما إلى ذلك. تقول بما أنه هو دي يقول بكذا كذا كذا، ومعنى بالعرف أو باللغة أنه هاي الكلمة معناها كذا وهذا معناها كذا، فإذا أنا فهمه بهالشكل تأخذ بهذا الظاهر. فهذا الظهور، ظهور النص بالنسبة إليك، هذا من البداية أنه أنت تعتبر كقضية أولية أنه تأسس علي معرفتك للنص. حجية الظهور مثلا يأخذوها، بينما البعض قد لا يأخذ بحجية الظهور، يقول لك أنا على أساس أنه أخذ بهذه الحجية، مع اختلافات أنه موجود يعني عند العلماء في هذه المسألة. مثلا تيجي افترض على الباطنية، على الصوفية، هذه ممكن ربما أنه زيعاً لاعتبار، يقول لك لا، هذا اللي أنت تشوفه بهالشكل مو هو هذا المقصود، مو هذا المعنى النص بهذه الصورة. مثلا على سبيل المثال افترض يعني على ما أذكر أنه بعض الفلاسفة، هو أهم فيلسوف هو أهم عارف يعني صدر متين شيرازي مثلا، في آية قرآنية تقول نسيتها حقيقة راحت من بالي، لا لا غيرها راح من بالي على أي حال، كثير ما استخدمها هيك للتوضيح، بس المهم أنت تفهمها بظاهر الشكل. بس هو شنو يفسر لك إياها بالنتيجة، أنه حسب اعتباراته الفلسفية يفسر لك إياها تفسير آخر مختلف يعني داخل بها المنظومة مالته. فأنت لما تجي للنص بالنتيجة لابد عندك بعض القوالب الأساسية اللي تعتمد عليها حتى تجي أنه تفهم النص. وكذلك في معاملتنا في فهمنا بالنسبة للوقائع الخارجية، يعني الذهن مالتك ما يجي أنه فارغ حتى يفهم، وإلا ليس باستطاعتي أن يفهم شيء. مثلا أنت عندك بالأساس أنه مبدأ السببية اللي يخليك، ومبدأ عدم التناقض اللي يخليك هذه الواقع من تجي إلى ذهنك تشعر بها أنه لا تحمل تناقض، وتشعر بها أنه إلها. فالسبب هاي الصورة اللي في ذهنك من سببها فتفسرها على أنه أكو شيء خارجي، يعني هي مو بذهنك بالأساس، وإنما هي لها واقع موضوعي خارجي بهذه الصورة. فهذه اللي نعتبرها أنه قبليات بهالشكل. البعديات هي مثلا إذا كنا في مجالات فهم الواقع أو فهم العالم الخارجي، يعني البعديات مثلا بعد التجربة بعد الحس فتسمى بعديات في قبال القبليات. وإذا موضوعنا النص نفسه فلما نقول أنه قبلي وبعدي، يعني قبل فهم النص وبعد فهم النص، لأنه بعد فهم النص بالنتيجة راح تجيك معلومات جديدة، لولا نص ما عندك هذه المعلومات بهذه الصورة. فهذا القبلي والبعدي يكون. أي نعم
هذا كله في استطراد للمحاضرة السابقة،
يعني هو كله تقريبا إيه على استعراض أنه المحاضرة السابقة. نعم أوكي. بالنتيجة هو يعني اللي احنا نريد نوصل له يعني كنتيجة نهائية، انه الفكر الديني كبقية مثل ما ذكرنا في مجالات العلوم في مجالات الافكار، انت ما عندك طريقة واحدة للفهم، ان عندك ممكن يكون مجموعة طرق للفهم. طبعا في داخل الفكر الديني هناك مذاهب متعددة، هناك تيارات متعددة، تيارات دينية، والاختلاف بين هذه التيارات تارة في قضايا الأصول وتارة في قضايا الفروع. يعني على مستوى العقائد تلقى اكو مذاهب مختلفه، عندك شاعره وعندك معتزله وعندك مثلا زيديه وعندك اثنا عشريه وما الى ذلك من الفرق اللي موجوده الدنيا كثيره جدا، وكل فرقه ممكن ايضا ان تنقسم. وعندك ايضا في مجالات الفروع اللي مثلا على سبيل المثال مثلا الفقه، عندك ايضا تيارات فقهيه، عندك المذهب الحنفي والحنبلي والامام الاثنا عشري وبقيه المذاهب الاخرى اللي بعض يقول انه ظهرت خلال فترة القرنين الأولين الأول والثاني للهجرة، ظهرت حوالي ما يقارب 20 مدرسة فقهية أو 20 مذهب فقهي. فموجود عندك مذاهب متعددة سواء على مستوى العقائد على مستوى الأصول أو على مستوى الفروع. هذا الاختلاف اللي موجود بالنتيجة بالرؤى، يعني أنه المنظار اللي موجود في فرقة معينة هو غير المنظار اللي موجود في فرقة أخرى في مذهب غير الآخر. احنا بدراستنا او ببحثنا بالنسبه لهذه المذاهب المختلفه احنا نجد امامنا انه مذاهب، ونجد ايضا امامنا يعني سواء على مستوى الاصول او الفروع، ونجد امامنا ايضا انه مو فقط مذاهب وانما علوم ايضا. يعني عندك ايضا انه مثلا علم الفقه، وعندك علم الكلام، وعندك علم الفلسفه، وعندك علم التصوف، عندك علم التفسير، عندك علم الحديث، علم اللغه وما الى ذلك، مختلف العلوم ايضا. حتى الشعوبات اللي موجوده في داخل الفكر الديني بالحقيقه تارة ندرسها بدراسة مفصلية بالتفاصيل، المذهب الفلاني يقول كذا وفي قبال المذهب الآخر يقول كذا، هذه طريقة من الطرق، وأنا يعني أعتبر هذه الطريقة بالحقيقة عادة ما تكون غير مجدية، يعني في ما توضح لك أنه المعالم الأساسية للفكر الديني، يعني حصر هذا الفكر الديني وطبيعته والحركية اللي موجودة به تقريبا ما تظهرها، وكأنه شغلات جامدة وتتعرف عليها من هنا وهناك. الطريقة الثانية لدراسة الفكر الديني احنا هذه بدل ما ندرسها بشكل مفصل على صعيد مذاهب او حتى على صعيد علوم، باستطاعتنا ان ندرسها على صعيد مناهج او طرق معرفية بطريقة منهجية، يعني ان هناك ليست مجرد مذاهب مثلا دينية على مستوى الاصول او الفروع، وليست مجرد يوجد عندنا أيضا علوم مختلفة، وإنما عندنا طرق معرفية، عندنا مناهج معرفية مارستها هذه المذاهب ومارستها هذه العلوم. فإحنا نقسم الفكر الديني بالنتيجة إذا باستطاعتنا أن نقسمه إلى هذه المناهج والطرق. ما هي الطرق اللي موجودة في الفكر الديني؟ طبعا طبقا للاعتبارات اللي ذكرناها قبل قليل، قلنا أكو اعتبارات مثلا مختلفة، أكو اعتبارات قائمة على المصادر الذاتية في اعتبارات ذاتية، وعندنا اعتبارات أخرى من طرف آخر اللي هي اعتبارات عارضة، يعني أو الفهم قائم على الاعتبارات العارضة أيضا، هذه لها طرقها، هذه لها طرقها، وهذه لها طرق. هناك مجموعة من الطرق، مجموعة من المناهج هي تقوم بدور عملية فهم النص، لأنه بالأساس أنه الفكر الديني إنما قائم على النص، وذكرناه باعتبار هو المصدر الذاتي، قائم الفكر الديني لا يمكن أن تجرده عن النص أو لا يمكن أن تجرده عن هذا المصدر الذاتي. وبالتالي الدراسة راح تكون عندنا، يعني لمن يهمنا شغلة أنه فهم النص أو كيف نفهم النص، لمن نسأل هذا السؤال كيف نفهم النص، بالحقيقة ما نجد طريقة واحدة لعملية فهم النص، وإنما نلاحظ أن هناك طرق مختلفة، طرق متعددة، فعلينا أن ندرس هذه الطرق. لكن علينا أيضا بعين الاعتبار أيضا نأخذ أنه هذه الطرق اللي موجودة ليس بالضرورة أن يعني نحدد ونقيد الفكر الديني أو الفكر الإسلامي بحدود هذه الطرق فقط. يعني ليس من الصحيح أن نقول أن الفكر الديني هو مثلا الدائرة المعرفية الكذائية أو المنهج الكذا والمنهج الكذا والكذا وانتهى بحسب ما موجود في تراثنا المعرفي، هذا لا يمكننا أن نقيده، لأنه اللي حصلت يعني هذه الدوائر المعرفية أو هذه المناهج المعرفية إنما حصلت نتيجة اجتهاد. وإحنا ذكرنا بالبداية قلنا إنه المعرفة لما تكون يعني علاقة الذهن بالموضوع العملية الفكرية لا تفضي بالضرورة التطابق ما بين الذهن والموضوع، ما بين صورة الذهن وما بين الموضوع، ليست بالضرورة متطابقة. وحيث عندنا مناهج مختلفة، مناهج بالفكر الديني مختلفة، فأيها صحيح؟ ممكن تكون جميعها خطأ وممكن أن يكون بعضها صحيح، وبالتالي ليس باستطاعتنا أن نحصر الفكر الديني فقط في حدود هذه الدوائر أو هذه المناهج للفكر الديني. يعني باستطاعة البشر أن يجتهد وأن يعطي ربما مزيد لدوائر ومناهج معرفية أخرى غير الموجودة. يعني إذا تبين مثلا أن هذه المناهج مثلا فيها شيء من النقص أو فيها شيء من السلبية أو فيها شيء من الأخطاء، فباستطاعة الفكر البشري أن يقدم هناك ما هو البديل، وهذا يحصل ليس فقط في مجال الفكر الديني وإنما حتى في علوم الطبيعة نفس الشيء، يعني في مجالات الفكر البشرية كافة تحصل هذه العملية. المهم أن الحفاظ على المصدر الذاتي هو موجود، هذا يعني الاعتماد على المصدر الذاتي كحقيقة تأخذ كأساس حتى أنه تصبغ بها هذا الفكر وتعبر عنه بأنه فعلا فكر ديني، هذا لابد أن يقام. إذا حذفت كما ذكرنا، إذا حذفت عنه هذه الصفة هذا المصدر الذاتي، بذاك الوقت خرج عن كونه هو الفكر الديني، وباستطاعتك أن تعبر عنه تعبير آخر مختلف. فإذا أنه توجد مناهج مختلفة علينا أن نقيمها، وعملية حتى عملية التقييم بالحقيقة هي مو عملية سهلة. أنا فقط أتحدث بعض الشيء عن عمليات التقييم وكيف أنه الفكر كان يختلف الناحية المنهجية قبل ما أحدد المناهج بالضبط. طبعا علم المناهج هو بالحقيقة يعني ينسب، أول من قال بهذا العلم يقال أنه عمانويل كانت، قال بأن هناك يوجد علم لا هو نعتبره من علوم الطبيعة ولا هو من الرياضيات، فأطلق عليه بعلم المناهج، والآن معترف به هذا العلم. واقع الأمر أنه كل علم من العلوم، يعني العلوم العادية، إنما يحتاج إلى هذا العلم، علم المنهج. يعني سابقا مثلا على سبيل المثال، وعادة أيضا قبل ما أذكر أنه الأمثلة في ذلك، عادة أن العلم من ناحية تاريخية، أو تستطيع أن تقول دائما أن العلم يسبق المنهج، العلم يسبق، يبتدئ العلم بعد فترة من الزمن يأتي المنهج، يعني كمكمل لهذا حتى ليضبط هذا العلم. بالبداية لا يوجد ضبط، على سبيل المثال بالبداية من بدت مثلا الفلسفة، تاريخ الفلسفة، الفلسفة بدت كتاريخ بدون منهج في البداية، مجرد أنه فلسفة فلان فيلسوف وكذا فيلسوف وما إلى ذلك، حتى جاء أرسطو فوضع المنطق، فالمنطق كان هو عبارة عن ذلك المنهج الذي يحدد ضوابط ما يطلق عليه بعلم الفلسفة. فالمنطق هو منهج الفلسفة، يعني منهج كيف ينبغي على الفلسفة أن تسير، تقييم الفلسفة شلون تكون من خلال هذه الأداة اللي يطلق عليها أداة المنطق، اللي هي أداة يعبرون عنها لو تقيد بها الباحث لكانت عاصمة للإنسان من الخطأ، أو عاصمة للباحث من الخطأ. فكانت هي بالأساس المنطق جاء لأجل الفلسفة، بس الفلسفة كانت في ذاك الوقت أم العلوم، يعني كانت كل العلوم داخلة بالفلسفة. بالفكر الديني على سبيل المثال، في الفكر الإسلامي مثلا ظهر لك فرضا بالبداية اللغة، احنا نعرف اللغة قديمة جدا، اللغة العربية قديمة جدا، والناس كانوا يتكلمون باللغة العربية بشكل صحيح، يعني عادة لا يخطئون. لكن فيما بعد حينما صارت بعض الاختلالات، وضع علم النحو لضبط هذه اللغة حتى لا يخطئ الإنسان، حتى يعرف وين خطأه وين الصح، وين يعني ما يمكن أن يصادفه بالصح. مثل ما كان أنه المنطق المنوضع أنه للفلسفة لأجل تحديد أين الخطأ وأين الصواب بهذا الشكل، وكذلك يعني بقية أنه العلوم الأخرى مثلا بالفقه على سبيل المثال، بالفقه بالبداية بدأ الفقه ثم جاء علم آخر اللي هو علم منهجي أيضا، منهج لهذا الفقه اللي يطلق عليه بعلم أصول الفقه، فعلم الفقه سابق لعلم أصول الفقه. فدائما في واقع الأمر العلوم سابقة لمناهجها. وإحنا هنا الآن يعني حينما نقول مثلا في الفكر الديني، حينما مثلا نضع أمامنا علم خاص هو ما يتعلق بفهم النص وما يطلق عليه بفهم أيضا الخطاب، خطاب النص، هذا العلم الذي يتحدد بهذا الجانب بهذا الموضوع نطلق يعني ممكن أن نسميه بعلم الطريقة لفهم الخطاب أو لفهم النص، يعني الموضوع مالته هو فهم الخطاب أو فهم النص. وكون هذا الموضوع طبعا أنه الموضوع هذا كان سابقا مختلف التيارات الفكرية الدينية هي تمارس عملية الفهم، لكن ما كان موجود هناك منهج خاص يحدد عملية هذا الفهم، ما موجود منهج خاص يحدد عملية هذا، أين الصواب أين الخطأ، فيحتاج هناك علم لدراسة هذه الناحية. هذه يعني هذه الدراسة إنما تنطلق بما نطلق عليه بعلم الطريقة، علم الطريقة لفهم الخطاب. وعلم الطريقة هنا لفهم الخطاب باعتبار علم منهجي إنما يدرس عملية الفهم بطريقة منهجية وليست بطريقة إنه مذهبية أو بطريقة تيارات أو بطريقة علوم، وإنما تشترك تندغم كل هذه الدوائر مع بعض، يعني العلوم الدينية تدخل والمذاهب الدينية أيضا تدخل، إنما تدخل وتصاغ بطريقة مناهج أو بطريقة طرق معرفة. فهذا العلم إنما يطلق عليه بعلم الطريقة، إنما هو يخص بخاص بقضية فهم النص الديني وبالتالي أنه فهم الدين يعني بالحقيقة. هذا العلم هو علم الطريقة. سابقا كان أنه بالفكر الديني يعني بالتراثنا المعرفي نلاحظ التيارات مختلفة وتمارس طرق معرفية مختلفة. يعني أنت تجد من حيث إذا 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 درسناها بطريقة نطلق عليها بطريقة علم الطريقة يعني بطريقة منهجية، تلاحظ مثلا تلقى لك تيارات تستخدم العقل وبعض التيارات تستخدم النقل، أكو تيارات معينة تستخدم مثلا ما يطلق عليها بالكشف أو الذوق الطريقة الصوفية على سبيل المثال، أكو طرق معرفية مختلفة جدا وكلها تمارس عملية الفهم الديني. وأحيانا بعضها طبعا كثير من الأحيان بالحقيقة أنه بعضها يتضارب مع البعض الآخر، والكل يدعي على أنه تتطابق يعني نتائجه مع ما موجود في النص، يعني مع مفاهيم الناس مع مفاهيم الخطاب. الكل يدعي مع التناقض والاختلاف بيناتهم الكل يدعي هذا الادعاء. وعادة حينما مثلا طريقة معينة تمارس طريقة مثلا الطريقة العقلية على سبيل المثال، الطريقة العقلية قائمة معناها على قبليات، على أسس قبلية، مثل ماذا؟ على قضايا قبلية. حينما تأتي لفهم هذا النص تحدد عملية هذا الفهم طبقا لهذه القبليات لهذه القضايا، وهسه أذكر لكم يعني بعض الأمثلة على ذلك شلون العقل أنه يحدد هذه المجالات. مثلا على سبيل المثال الخلاف اللي موجود بين المعتزلة والأشاعرة، هم اثنينهم طريقتين طريقة عقلية هؤلاء، واثنينهم على خلاف أيضا، هم بيناتهم خلاف وأيضا على خلاف مع الطريقة الأخرى، الطريقة نسميها البيانية، الطريقة النقلية، الطريقة السلفية، يعني اللي تعتمد بالأساسية على النص. هؤلاء يعتمدون بالأساس على العقل، فمن خلال العقل هو من يريد يفهم نص معين يلاحظ يعرض هذا النص كأنه على العقل مال على القضايا العقلية اللي هو مسلم بها سبب، فإذا تلائمت أخذ بها، إذا لم تتلائم أول النص عملية تأويل، وكأنه في النص يرى فيه نوع من العدول ونوع من إذا صح التعبير نوع من الانحراف عن حقيقة ما يريده الخطاب أو ما يريده النص. إذا اعتبرنا كأنه للنص جانبين، شلون نقول جانب ظاهر اللي هو يظهر حسب فهم الإنسان، وجانب إذا صحت ما أريد أسميه باطن لأن حتى لا يفهم ذهنكم بشيء آخر، بس حقيقة أو روح النص، يعني كأنه ما يراد من النص بالضبط. يعني أنا اللي أفهم النص هو ظاهرة، لكن ما تقول لي لا بالضبط تقول لي 100% النص هو كذا معنى، أقدر أقول لك لا ما أقدر أقول لك 100% ما أقدر، بس الظاهر النص يعني بكذا. فهم عادة يعني هذول أصحاب الطرق من يجون للنص يعاملوه بمستوى الظاهر فيعرضوه على القضايا اللي يعتهم على القضايا، مثلا افترض العقلية احنا نجيب المثال عليها، فإذا شافوها ملائمة فبذاك الوقت أصبحت يقينة لأنه العقل عتهم يقين، أما النص في حد ذاته فما يعد يصل إلى درجة اليقين مثل ما موجود عند العقل. العقل هو القطعي والنص غير قطعي، النص ظني. أما إذا وجدوا نوع من التعارض أول النص واعتبروا أن ما موجود في النص يوجد نوع من العدول أو نوع كأنه من الانحراف عن حقيقة ما يريده النص. طبعا أكو تبريرات موجودة ليش النص بهذا الشكل، ليش ما يظهر حقائق، هذه يعني عند العلماء بشكل عام ذكروا بعض من عندهم ذكر أنه العلة في ذلك، ليش الله سبحانه وتعالى جعل النص بهذا الشكل أحيانا ما يظهر الحقيقة كما هي. بعضهم طبعا ذكر إن على أنه المقصود بها يعني النص إنما جاء يعني بشكل إقناعي لعوام الناس ولم يأتي لفئة خاصة من الناس، للفئات الخاصة اللي هي الفئات العالمة أو فئات محددة بالذات من الفئات الفلسفية. بعض منهم قالوا هاي العوام الناس، وإنما الحقائق يعني تكون خلف هذا النص أو في باطن النص أو في حقيقة النص، وبالتالي أنت تقول خلف هذا النص أو وراء النص أو حقيقة النص كيف تعرفه؟ بذاك الوقت هو يعني ممكن يجاوبك ويقول لك أنه النتيجة هنا تبرهن من خلال العقل، فيضع العقل كأساس والعقل الفلسفي بالذات كأساس لتعيين الحقائق، وبالتالي أول النص طبقا لما يقر به العقل الفلسفي، فتؤول كثير من القضايا على سبيل المثال مثلا على الجانب الفلسفي. وبعدين أذكر أيضا يمكن أن أخرج شوية بعض الشيء، بس أرجع على الخلاف الأشعري المعتزلي أيضا هي لا زالت ضمن الأمثلة، أنا ماذا أخرج من الأمثلة. مثلا فلاسفة على سبيل المثال مثلا الآيات القرآنية تتحدث عن الميعاد، عن الميعاد الجسماني، الفلاسفة عادة يأولوها، ابن سينا، الفارابي خاصة قدماهم كانوا يأولوها يقولون ماكو ميعاد جسماني، الآيات القرآنية تتحدث عن مثلا شلون تصف الجنة بالأشجار والأنهار واللبن والخمر وما إلى ذلك، يقول هذا الجوانب الحسية المذكورة هذا مو صحيح. يعني ظاهر الآيات القرآنية صحية جت لإقناع الناس بس ما تعبر عن هذه حقيقة الواقع. وكذلك بالنسبة للنار وما فيها من آلام قالوا هذه أيضا ليست حسية، فإذا ما موجود إذن شنو الحقيقة من الميعاد؟ فعبروا عنه بالميعاد الروحاني أو الميعاد النفساني، يعني أنه كل إنسان بعدين هي في داخل نفسه يصبح الميعاد. فإذا كانت جنة إنما جنة الصور الذهنية يعني بالميعاد اللي هي صور كأنه ممتع للإنسان في ذلك اليوم يعني في الآخرة. كذلك بالنسبة للعذاب إنما هو عذاب نفساني، فبالتالي لو هي يعني نعيم نفساني لو عذاب نفساني. فهذا بالحقيقة هو إنما تأويل للآيات، يعني اعتبروا أنه الآيات ظواهرها شيء يتنافى مع المقولات العقلية الفلسفية اللي هم أتوا بها، فهم يقدمون هذه لكن ليس بعنوان اعتراض على النص وليس في معارضة النص، وإنما يعتبرون ذلك هذا أساس قطعي والنص ظني، وبالتالي إذا تعارض القطع مع الظن لابد من تأويل الظن لأجل أن يوافق القطع. فعادة ما يمارسون عملية أنه تأويل النص لصالح العقل، هذا طريقة من الطرق يعني الطريقة العقلية الفلسفية. عندك بين الأشاعرة والمعتزلة مثلا في قضايا افترض القضاء والقدر، الآيات القرآنية من تلاحظها بعض النصوص تبدي نوع من الجبر، يعني بعض الآيات تبدي هذا النوع من الجبر الإلهي، الله ويمدهم في طغيانهم يعمهون مثلا، إن الله مثلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء ملا. وبعض الآيات الأخرى على العكس تبدي على أنه لا، الله سبحانه وتعالى ما يفعل هذا الأمر من الجبر، وإنما الإنسان هو المسؤول عن فعله، وبالتالي هو محاسب على هذا الفعل، هو مسؤول عن كل فعله، وهو اللي قام اللي يقتل واللي يسرق واللي كذا، إنما هو فعله ونتاجه، مو الله سبحانه وتعالى هو اللي مسوي هي بهذه الصورة. فهذه الآيات اللي موجودة اللي ظواهرها وكأنها تبدو شيء من المعارضة جعلت هناك يعني اختلاف ما بين في 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 تفسيرها، اختلاف ما بين المعتزلة مثلا والأشاعرة، والاختلاف بيناتهم بالحقيقة مو اختلاف بالأساس فهم النص، يعني هم مو جو من النص وشافوا النص انه شو يبدي وبالتالي كل واحد فهمه بحسب طريقته، مو بهذا الشكل، وانما بالاساس اختلاف عقلي، بالاساس هم مختلفين عقليا، وهذا الاختلاف العقلي افضى الى الاختلاف في يعني فهم النص، يعني كل واحد كان يحمل فصورة عقلية معينة في ذهنه تختلف عن الآخر. يعني الأشاعرة مثلا من ضمن القواعد العقلية اللي يعتون إنه يعتبرون أنه لا فاعل في الوجود غير الله عز وجل، وأي قول بفعل آخر غير الله عز وجل إنما يعد شيء من الشرك، فهذه قاعدة من القواعد العقلية. وهم أيضا يعتبرون أن الله ليس فقط الفاعل الأوحد، وإنما هو أيضا المالك المطلق الذي له حق التصرف مطلقا، بحيث يعني حق التصرف اللي موجود عنده لا يفرض عليه أي شيء من الأشياء اللي قد نعتبرها مثلا شيء من الواجبات أو من حقوق الإنسان على الله عز وجل، هاي معدومة بالفكر الأشعري يعني بالذات، إنما يعتبرون الله سبحانه وتعالى لو جاء بالمؤمن التقي المخلص كل الصفات الحسنة معصوم من بدايته إلى نهايته ووضعه في النار ووضع ذلك الكافر المعاند الكذاب كل الصفات الشر ووضعه في الجنة فهو من حقه، كما أنت مثلا من حقك إذا تملك شيء ومثلا أتلفته إذا كانت لك ملكية يعني مطلقة، لأنه ملكيتنا اعتبارية فقط الأمر يختلف، يعني لو كان أنت تملك شيء مطلقا بهالشكل لك حق التصرف فيما تملك به، فهم يقولون بهذا الشكل بالنسبة لله عز وجل. بينما عند المعتزلة ما يفكرون بهذا التفكير، ما يضعون أنه الملكية هي شرط في الحقوق، عند الأشاعرة أنه الملكية من ناحية عقلية طبعا، عند الأشاعرة أنه الملكية شرط في الحقوق، يعني أنه حتى تحدد أن حقوقك عليك علي أن أعرف أنت ماذا تملك، هل لك شريك في الملك أو لا. عند المعتزلة الإمامية 12 هم يوافقون في ذلك، الأمر يختلف أن الملكية لا تعد لا قيد ولا شرط في قضية الحقوق، وبالتالي أن هناك حقوق متبادلة عند مثلا المعتزلة وعند الإمامية 12 حقوق متبادلة، يعني أكو حقوق لله عز وجل وكو في قبال حقوق للبشر، وكو واجبات على الله عز وجل وكو واجبات تكليفية على البشر، يعني عند المعتزلة والإمامية 12 أكو نوع من التبادل بين الأطراف، أما عند الأشاعرة فلا يوجد. وهؤلاء حددوها بطريقة عقلية، وأولئك حددوها أيضا أنه بطريقة عقلية. وبالتالي حينما أتوا إلى الآيات القرآنية، أتوا إلى النص، إنما فعلوا ذلك طبقا لهذه القبليات، نعم لهذه المعرفة القبلية. فبالتالي هي بالحقيقة الدراسة ينبغي أن تكون بهذه الطرق المعرفية. علينا أن نعرف الطرق المعرفية اللي تمارس في قضية فهم الناس أو فهم الخطاب، وحيث أن المسألة هي مسألة يعني دراسة الفكر الديني والفكر الإسلامي بطريقة منهجية، وبالتالي نفترض كأنه هناك عندنا نوع من الأجهزة المعرفية. يعني عندك مو مجرد تيارات مذهبية مثل ما ذكرنا وعلوم، وإنما هناك أجهزة معرفية أو أنظمة معرفية. والأجهزة المعرفية إيش تفترض؟ يعني هسا في كل فكرة، لما تقول لي الفكرة الفلانية أقول لك هاي مثلا محددة فيها أربعة، في خصوص الفكر الديني فيها أربعة عناصر أساسية لا يمكن أن يعني يعني ليس باستطاعتك أن تحذف أي منها. أربعة عناصر أساسية تعد أركان الجهاز المعرفي، وأي فكرة أنت تنطلق من عندك أو من أي مفكر مثلا ديني أو إسلامي إنما يعتمد على هذه الأربعة عناصر، مع الاختلاف في نوعية هذه العناصر الأربعة. عندك العنصر الأول الأداة أو الطريقة. يعني لا يمكن لمفكر من المفكرين أو لباحث من الباحثين لا يمكن أن يفكر وينتج معرفة من غير أداة، عليه أن يعتمد بأداة. يعني أن الفكر البشري ليس باستطاعته أن يعني يحذف مسألة الأداة في الاعتبار أو الطريقة في فهمه للقضايا أو في إنتاج المعرفي، في إبداع للقضايا المعرفية. يعني مثلا افترض أنت في قضية معينة، أي قضية من القضايا افترض تفهمها بهذا الشكل أو تقول أنه رأيي كذا، فمن خلال ما تقول رأيي كذا ينبغي يعني في التحليل أن نعرف في هذا رأيك أنه الأداة اللي اعتمدت عليها حتى وصلت إلى هذه النتيجة ما هي الأداة والطريقة المعرفية. هل اعتمدت على العقل؟ هل اعتمدت على النقل؟ لأن مرة أنت لما قلت هذا رأيك يجوز أنت معتمد على حديث أو مثلا على نص آية قرآنية، ومرة أخرى لا، نتاج عقله. مرة ثالثة على واقع، استخدمت أداة الواقع يعني من خبرة الواقع وقلت هذا رأيي اعتمادي على هذا. هذه كلها أدوات طبعا بهج. مرة بطريقة مثل الصوفية بطريقة الكشف، الأداة مالتهم هي أداة القلب. يعني يقول لك أنا عند الطريقة اللي استخدمها هي طريقة قلبي، أنا ما استخدم استدلالات، أنا هذه الشهود اللي قلبي هو يرى الأشياء فأنا أعطيك ما يرى هذا القلب. فهذه طريقة أخرى أنه مختلفة. طيب، فعندك أولا منه العنصر الأول هو الأداة، وعندك العنصر الثاني تأسيس القبلي اللي ذكرناه القبليات. أكو عندك قبليات أنت ما باستطعتك أن يعني تنزع معرفتك عنها، لابد أن تعتمد على هذه القبليات. وبعض هذه القبليات تعد آصرة كبيرة جدا وآصرة مهمة جدا في ربط الأداة بالرؤية، يعني في ربط الأداة بالإنتاج المعرفي. يعني هي الأداة في حد ذاتها صورية. إذا تقول لي أنا أعتمد على الواقع أو أعتمد على العقل أو أعتمد على النقل، أقول لك وشنو تعتمد يعني بالنتيجة شنو؟ تقول لي ها هذا رأيي مثلا، رأيي كذا لأن اعتمدت فرضا بهالشكل. فأنت مجرد الاعتماد على الواقع لا يعطي شيء، جانب صوري، مو فقط اعتمدت على أداته شيء، المهم المضمون الفكرة هذه بالذات، هذه الفكرة المن أنت تنتجها اللي نعبر عنها افترض هي بعد ما أنتجت نسميها مثلا بالإنتاج المعرفي. الفكرة التي أنتجت هذه الفكرة شلون أنتجت؟ اعتمدت على الأداة، بس مو فقط على الأداة، اعتمدت أيضا على التأسيس القبلي. والتأسيس القبلي عادة ما يعتمد على، أنا أطلق عليها بالأصول المولدة. يعني بالفكر الديني عندنا، هي مو فقط الفكر الديني حتى مختلفة من مجالات الفكر، هناك ما نطلق عليها بأصول مولدة. شنو هو المقصود بالأصول المولدة؟ قضايا معرفية بس مو كأي قضية معرفية. مرة القضية المعرفية تكون منتجة يعني مكونة قابلة للتكوين فبسيطة، قضية من القضايا مثل ما ذكرنا بعض القضايا، مثلا هذا قال بالقضاء والقدر على الطريقة الفلانية وذاك على الطريقة، هذه قضية من القضايا. ومرة لا، عندك أصل مولد بحيث أنه هذا يولد عنده قابلية، هي قضية بس قابلية التوليدية كبيرة. يعني كثير من الشتات المعرفي عند افترض المذهب الفلاني باستطاعتك أن تلملمه ضمن قضية واحدة، تقول هو هذه القضية هي أساس كل هذا الشتات المعرفي، فمعناه هذه القضية في غاية الأهمية. هذا أصل مولد، يعني مولد معرفي، قضية مولدة لسائر المعرفة في المذهب الفلاني أو في التيار المعرفي الفلاني. فإذا هذا ضمن طبعا أيضا التأسيس القبلي، ضمن التأسيس القبلي. فعندك قلنا أداة، وعندك التأسيس القبلي اللي من ضمنه الأصل المولد واللي مجموعة الأصول المولدة. الأصول المولدة في غاية الأهمية في دراستنا من خلال مثلا افترض للفكر الديني شلون أنه يفكر، أو الطرق المختلفة في فهمهم لقضايا الخطاب. ما هي الأصول المولدة؟ يعني شنو الأصل المولد عند الأشاعرة؟ شنو الأصل المولد عند المعتزلة؟ شنو الأصل المولد عند الفلاسفة؟ شنو الأصل المولد عند الصوفية؟ ما هو الأصل اللي يتحكم كانوا في تفكيرهم؟ هذه في غاية الأهمية. وعندك أيضا الإنتاج المعرفي. الإنتاج المعرفي هو عبارة عن وليد متولد من الأصل المولد ومن الأداة، يعني اثنينهم مع بعض، لأن الأداة بحد ذاتها ما تسوي شيء، والأصل المولد لا يمكن أن يقوم بدوره إلا من خلال أداة، لابد أن يعتمد أداة، ما ممكن. يعني هو طبيعة الذهن البشري بهذه الصورة، لابد أن يستخدم أداة لتوليد المعرفي. فالأصل
مثلا الآن الأداة شنو مثل إيه؟
الأداة مثلا العقل، مثلا النقل، الواقع النقل المقصود مثلا الحديث، اللي يعتمد على الحديث ما يعتمد، أو يعتمد على آية قرآن ما يعتمد على عقل. يقول لك أنت مثلا إذا عندك اعتقاد معين، أقول لك أنت على أساس أنه تعتقد بهذا الاعتقاد؟ تقول لي لأنه أكو آية قرآنية بهذا الشكل. فأنت هنا الأداة مالتك اللي استخدمتها في ذاك هو القرآن الكريم مثلا بهالشكل. وتارة لا، تقول والله أنا فكرت بالموضوع، يعني عقلك شغلته ووصلت إلى هذه النتيجة بطريقة تجريدية. وتارة أخرى تقول لي أنه أنا بواعش والوقائع والتجارب كلها تدل على هاي الناحية، فاعتمدت على الواقع. الأداة هنا اللي استخدمتها هي الواقع. وأخرى ممكن تقول لي والله أنا شو أراها بطريقة حدسية، بطريقة كشفية، بطريقة قلبية، يعني بهالشكل. فأيضا أداة استخدمتها هذه أيضا. فهذه عندك أنه أداة. بس الأصل المولد اللي ذكرناه هو قضية مهمة، يعني ومن خلاله أنه تنتج معارف شتات من الأصل المولد. على سبيل المثال إذا أجينا بالفلسفة، يعني ها لا مو السببية، لا مو أنا هنا أفترض هسه أنا أكو عندك منظومة مثلا بالفلسفة، عندك منظومة معرفية كبيرة بالفلسفة. ما أقصد مطلق الفلسفة طبعا، وإنما الفلسفة ما يطلق عليه بالفلسفة الإسلامية، الفلسفة اللي سادت في العصر الإسلامي. هذه الفلسفة يعني للفلاسفة مثل ابن رشد وابن سينا وغيرهم وكذا، هؤلاء كانت عندهم منظومة من المعارف العقلية، هم يعتمدون العقل، يعني أداتهم في التفكير هي العقل. بس أداتهم في التفكير المعتزلة عندهم أيضا أداتهم العقل، بس العقل الاعتزالي غير العقل الفلسفي، العقل الأشعري غير العقل. فبالتالي شنو المحدد بالنسبة لهم؟ الكل يقول لك أنا أفكر من خلال العقل. الفلاسفة رغم اختلاف آرائهم، يعني رغم كثرة وتشعب الآراء الفلسفية، بس يلاحظ أن هناك نوع من الناظم المعرفي اللي يربط هذا الشتات المعرفي في هذا الناظم. يطلق عليه هذا الناظم بالسنخية. مصطلح السنخية طبعا اللي هو يوسفني راح أتكلم قليل، لأن هذا البحث هو طويل جدا فيما يتعلق بالسنخية والفلسفة، ويفترض فيما بعد أنه نذكره، بس للتوضيح أنه السنخية هي شنو معناها؟ السنخية من السنخ، نقول من سنخه مثلا من أصله، يعني ربط فرع بأصل بس مع نوع من الشبه. يعني علاقة الظل، ظل الإنسان بالإنسان يعبرون عنها هي علاقة نوع سنخية، لأنه الظل هو تابع للإنسان وليس العكس، يعني ذاك الفرع وهذا الأصل. وفي نفس الوقت يكون نوع من الشبه، لأنه الظل جاي على هيئة الفرد أو على هيئة الإنسان، هاي يعبرون عنها أنه بالسنخية. بس هذه السنخية هي قضية هل تعرف عنها هذا المبسط؟ مختلف القضايا باستطاعتك أنه تفسرها في النتاج المعرفي الفلسفي. يعني قولهم مثلا بوحدة الوجود، العلاقات ما بين مثلا الله عز وجل مثلا المبدأ الأول، ما يطلق عليه المبدأ الأول أو واجب الوجود، وما بين الكائنات الأخرى والتراتبية اللي موجودة، والعلاقات شلون تحصل بينه وبين العقول. أكو فد منظومة معينة بالحقيقة إنما قائمة تلاحظها من خلال هذا السنخية، كأنه الكائنات هاي، الكائنات الوجودية كلها قائمة على نوع من التشابه. يعني إحنا على شبه بالمبدأ الأول، إحنا على شبه بالله عز وجل، النبات على شبه بالله عز وجل، كلنا بعضنا متشابه بعضه بالبعض الآخر، بس التشابه مراتب. يعني اللي كلش قريبة عن الله عز وجل اللي هو أكثر شبه بالله من اللي هو بعيد. طبعا هذا التفكير الفلسفي بغض النظر يعني عن تقييمك إلى قدر قناعتك أو شيء أو مبراته، ما نتكلم هسه الآن إحنا عن مبراته، بس أقول أن هذا الناظم، هذا الأصل هو اللي كان مهيمن على الفكر الفلسفي، وهذا يفترض علينا أنه فيما بعد نعالجه. والمسألة الأهم هي مو مسألة إنه منظومة فلسفية ومربوطة بأصل والشتات مالتها تقدر تجمع بهذه، إنما خطورة المسألة أو أهمية المسألة بالحقيقة أن هذا اللي ذكرناه وهو السمخية أو هذا المبدأ كان أساس عامل أساس في الفهم الديني عند الفلاسفة، طبعا عند الفلاسفة إنه كان أساس في الفهم الديني، يعني إن حينما يأتون في فهم النصوص الدينية إنما يفهمونها من خلال هذا المبدأ، هذا مبدأ ما أطلقنا عليه أنه بمبدأ السمخية.
يعني هذا أصل مولد،
هذا أصل مولد بالنسبة للفلاسفة، للفلاسفة. وطبعا راح لاحظ حتى الصوفية حتى العرفاء أيضا، بس مع بعض الاختلاف فيما بعد إن شاء الله. بس ذكرت مثلا على سبيل المثال يمكن أكو مثل
أصل مولد للدين الإسلامي،
ها؟
أصل المولد بالنسبة للدين الإسلامي.
بس اسمح لي بس خل هذا حتى الآن قلت نسيت سابقا إنه آية قرآنية متعلقة بهالشكل، وهسه ذكرتها بهالمناسبة أيضا إنه يدلل على الشيء اللي صدمته. أكو نص صدمته يقول في تفسير لآية قل كل يعمل على شاكلته، هذه الآية قل كل يعمل على شاكلته، طبعا كم الآية فربكم أعلم بمن هو هدى سبيلا، بس هذا النص الأول قل كل يعمل على شاكلته، من تتجي على الظهور مالته ضمن السياق مالته وشي واضح، يعني كل إنسان بالنتيجة يعمل على الطريقة مالته اللي يراها مثلا هي المثلى أو الصحيحة أو شيء يجي بهذا الشكل ويسير. صدر متألين لا، لأنه عنده منظومة فلسفية ولأنه هذا الأصل مولد السمخية، كيف أنه فسرها؟ لاحظوا شون يقول كل الخلائق، أنا قل كل يعمل مو على البشر فقط، كل الكائنات كل الخلائق إنما تخرج وتصدر على صورة الله على شاكلة الله، كلها بنوع من الشبه، يعني ما يكون مخلوق من الخلائق إلا وهي على شاكلة المبدأ الأول على شاكلة الله عز وجل. فإذا هو فسر نص مو مجرد فقط طبقا للمنظومة الفلسفية وإنما طبقا للأصل المولد بالذات هذا السمخية، يعني بالنسبة طبقا للسمخية إنما فسر هذا النص بهذه الصورة. فهذا الأصل المولد بالحقيقة كان يتحكم في أذهان الفلاسفة. اللي تفضلت به فيما يتعلق أنه ذكرت الدين الإسلامي، إحنا شو اللي ذكرنا في بداية الحديث وكذلك الجلسة السابقة أنه أنت عندك شيئين ليس فقط في الدين الإسلامي وحتى حينما نتعامل مع الطبيعة أيضا نفس الشيء عندك أسم. بالبداية خلي أجيب لك مثلا في تعاملنا مع الطبيعة، لما نتعامل أنا مع الطبيعة أمام أمرين، أمر طبيعة خارجية اللي يعتقد أنها موجودة خارج ذهني، وأمر داخل ذهني اللي هو تفسيري لهذه الطبيعة اللي يعبرون عن العلماء بعلم الطبيعة. فأكو بالذهن علم طبيعة وأكو خارج ما تقدر تسميه علم طبيعة ولا ما تقول طبيعة، هناك طبيعة وهنا علم طبيعة. في الدين اللي تفضلت به أنه هناك نص اللي هو أساس الدين أو تقدر تعتبر الدين الإسلامي يأخذ بكل شروطه من النص وشروطه مثلا بهذا الشكل كموضوع خارجي، وعندك فهمك لهذا النص مثل فهمنا للطبيعة اللي هو عبارة عن فهم الدين. هذا الفهم الدين بما أنه مختلف فإذا عندك مو أصل واحد وإنما عندك أصول مختلفة حسب الطرق اللي ذكرناه والمناهج، واللي احنا جبنا مثل للفلاسفة أحد اللي يعني أحد الاتجاهات اللي تمارس أو إحدى الاتجاهات اللي تمارس عملية الفهم للجانب الديني من خلال الأصل المولد السمخية عند الفلاسفة من خلال المنظومة الفلسفية. الأشاعرة عندهم أصلهم المولد، المعتزلة عندهم أصلهم المولد أيضا، الصوفية كذلك، وبقية حتى بما في ذلك ما يطلق عليه بالطريقة البيانية أو طريقة يطلق عليه بطريقة محدثين الإخبارية كذا أيضا عندهم هذه، لكل له أصله المولد الذي يتحكم في تفكيره للتوليد المعرفي. فإذا العناصر لازلت تتحدث أنا في حدود العناصر، واللي هي العناصر هي بالحقيقة تمثل كأنه الركن الأساس فيما أطلقنا عليه بعلم الطريقة، يعني علم الطريقة حتى نفهم